بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
طبعا إخوتي الأكارم، ذكرنا الحقيقة الواقعية الموجودة في الكون التي بينها كتاب الله وبينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدركها كل عاقل منصف أن هذه الدنيا دار بلاء، دار امتحان، دار اختبار. والله عز وجل قد بين ذلك في آيات كثيرة مذكورة في القرآن الكريم، وربما نحن نقرأها يعني وربما نتقن ألفاظها، لكن يغيب عنا التحقق بمعانيها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إذا نظرت إلى أي شيء في هذا الوجود، في هذا الكون، يجب عليك أن تعلم أنه زينة، وأن الله قد جعله زينة. لماذا؟ ليبلونا أينا أحسن عملا. إذن للبلاء، للاختبار، أينا أحسن عملا، يعني كيف سنتعامل مع هذه الزينة التي في هذه الحياة.
وقال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض،
يعني ليختبر بعضكم ببعض. ماذا نفعل عند الشدائد؟ ماذا نفعل في الأزمات؟ ماذا تكون أدبياتنا؟ ما هي الأشياء التي نفعلها؟ ما هي الأحكام التي نطبقها؟ ما هي الآداب التي نتحلى بها؟ اختبار. لذلك إخوتي الأكارم، في الحروب كانت هناك حروب للمسلمين، أظهر فيها المسلمون بتوجيهات القرآن الكريم وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأخلاق. لذلك شهد ذاك الإنسان غير المسلم، قال: ما عرف العالم فاتحا أرحم من العرب. من أصدب العرب؟ يعني المسلمين. ثم بعد ذلك رأينا أقواما آخرين كيف كانت أخلاقياتهم في الحروب. لذلك إخوتي الأكارم، هذا أيضا مشهد من مشاهد الابتلاء، لأن الآيات هنا سيقت في موضع الحرب، يعني كيف أخلاقيات الناس في الحرب، وكيف يكون أدبياتهم وأخلاقهم أثناء وبعد الحروب.
فقال تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم.
هذا أيضا مظهر آخر من مظاهر البلاء، وهو التفاوت في طبقات الناس. فالناس أيها الإخوة ليسوا طبقة واحدة، والناس متفاوتون في العطاء والمنع، في الصحة والمرض، في القوة والضعف، وأشياء كثيرة. فالله عز وجل ما جعل الناس جميعا أغنياء، ولا جعلهم جميعا أصحاء، ولا جعلهم جميعا أقوياء. جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، بعضهم غنيا وبعضهم قويا وبعضهم ضعيفا، وهكذا. ليه؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم، ليمتحن الغني بالغنى وليمتحن الفقير في الفقر. ثم لو دققنا أيها الإخوة لوجدنا في هذا التفاوت في حياتنا نوعا عظيما من أنواع المصلحة التي تعود علينا ولتكون نعمة كبرى من الله علينا. تصوروا لو كان الناس كلهم أغنياء، كلهم أقوياء، كلهم يعني بدرجة واحدة في العلم، إذن معناها هناك كثير مصالح ستتعطل، بينما هذا التفاوت في الإمكانيات والعطاءات وفي الطبقات جعل الناس جميعا ينتشرون في مواقع الأرض ويحققون المصالح كلها ويقومون بالأعمال كلها، حكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى.
وقال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.
طبعا يعني الناس إخوان الأكارم فتنة لبعض باختبار، يعني أنا الآن فقير غير غني، أنا ماذا أفعل؟ ليش الله أعطاه ما أعطاني؟ ليش الله وسع عليه وضيق علي؟ ليش الله رفع ونزلني؟ وهكذا. إذا أنا ماذا أفعل؟ يجب علي أن أرضى بقضاء الله وقدره. نحن عادة إذا رأى فقير غنيا أحيانا بعض الفقراء يعادي الغني. طب لماذا تعاديه؟ يعني ما ذنب هذا الغني إذا جعله الله غنيا؟ طيب إنسان مريض فلان، يعني صحيح، شو ذنب الصحيح إذا الله جعله صحيح وأنت مريض؟ هذا فعل الله. لذلك الإنسان يعترض ظاهرا على الخلق ويعترض حقيقة على مين؟ على الخالق، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. والله رفع الناس بعضهم فوق بعض وجعل بعضهم فتنة لبعض، أتصبرون وكان ربك بصيرا، يحاسب كل إنسان على ما قدم وفعل. لذلك ربنا حرم الحسد وقال لنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ثم ماذا قال لنا؟ واسألوا الله من فضله.
وقال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
سبحان الله، يعني الحياة كلها لهذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ونلاحظ دائما التركيز على إيش؟ على أحسنكم عملا مو أكثركم. فالله تبارك وتعالى يعني نبهنا على حسن العمل وليس على كثرة العمل، نبهنا على حسن العمل وليس على كثرة العمل.
وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
نعم.
وأكثر من ذلك في كتاب الله تعالى وإنما كانت بلوى آدم عليه السلام أقل من آية في كتاب الله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة وهو كله لك بلوى.
سبحان الله، يعني ربنا عز وجل أباح له الجنة بكل ما فيها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. إذن المباح كثير والمحظور قليل. إذن هذا إخوانا مظهر من مظاهر التكليف الذي سيكون في الدنيا، أباح الله لنا الكثير وحرم علينا القليل، وما حرمه علينا فيه نعمة لنا في تحريمه، لأنه حرمه علينا لما فيه من مفسدة، فصار تحريم الحرام نوعا من أنواع النعم من الله تبارك وتعالى.
وإن أكثر ما بلي به العبد من أهل الدنيا الناس، وأفتن الناس لك وأكثرهم لشغلك، إنما هو بمعارفك منهم، وأشغل معارفك لك وأكثرهم عليك فتنة، من أنت بين ظهرانيهم ينظرون إليك وتنظر إليهم ويكلمونك وتكلمهم.
لذلك ربنا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفي الآية الثانية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني فتنة شيء وعداوة شيء، العداوة البعض أما الفتنة الجميع. فكل زوجة وكل ولد هو اختبار للزوج وللأب، اختبار كيف ستعامله، كيف ستربيه، كيف ستنشئه، كيف تقوم بحقه. إذن أنا مبتلى بزوجتي وبولدي بمعنى أنني مختبر. طب زوجتي كذلك مبتلاة مختبرة بي وكذلك ولدي. لماذا؟ لأننا في ضمن هذه الدائرة في امتحان كيف نتعامل مع بعضنا وكيف نؤدي الحقوق ونقوم بالواجبات.
فإنك من لم يعرفك من أهل زمانك ولم تعرفه ولم تسمع به كأنك لم تبتل بهم وكأنهم لم يبتلوا بك، وكأنهم لم يكونوا من هذه الدنيا التي أنت فيها.
جميل. يعني إخواننا الناس البعاد عني يعني ما في علاقة بيني وبينهم، هؤلاء في حياتي كأنه غير موجودين. يعني أنا ما علاقتي بأناس بعاد عني، العلاقة بمين؟ مع الدائرة الصغرى. لذلك أنت أيها الأخ الكريم كلما استكثرت من العلاقات مع الخلق ازداد امتحانك بهم. ليه؟ لأن كل أخ تتعرف عليه له عليك حقوق وعليك نحوه واجبات، وهو كذلك. يعني أنت الآن إذا كان لك أصدقاء كثر ومعارف كثر، هؤلاء لهم عليك حقوق. لذلك إخواننا استكثر من العلاقات ما شئت، واعلم أن هذه العلاقات بالنهاية كلها حقوق وواجبات، وهي اختبار لك وامتحان لك.
فارجع في صبرك إلى الله واستعن به، وانقطع إليه واستأنس بذكره، وأقلل من الخلطاء ما استطعت، بل اترك القليل أيضا تسلم، لقول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
سبحان الله، في طبقة من الناس اليوم يحب التواصل مع الناس، يحب العلاقات مع الناس، يعني بحاجة وبغير حاجة. أحيانا الإنسان منا يحتاج في أمور دنياه وأمور دينه، هناك أشياء لا بد فيها من الخلطة. يعني الآن إن كان الوالدين، الأرحام، الزوجة، الأولاد، التعلم، التعليم، إن كان هناك صلاة الجماعة والأمور الدينية، وكذلك علاقاتنا الدنيوية تحتاج إلى المخالطة. وأنت في هذا كله ممتحن، كيف تعامل الناس في بيعك وشرائك، كيف تعامل جيرانك، كيف تعامل أهلك، إذن أنت ضمن امتحان. طيب لما الإنسان يستكثر العلاقات من غير حاجة، إذن معنى ذلك أنت كلفت نفسك مزيدا من هذه الحقوق والواجبات التي ربما تعجز عنها، لذلك يحصل لك الإساءة من الخلق وربما يعني الأخطاء من الخلق. يعني هم إما أن يسيئوا إليك بمقابل إساءتك، وإما أن يسيئوا لك ابتداء من غير أن تسيء لهم، بل ربما تحسن إليهم ويسيئون إليك. هذا كله حاصل. ثم بعد ذلك أخواننا التفاوت بين الناس في العقل، في الفهم، في الموازين العقلية والنفسية وكذا، الناس مختلفون جدا. لذلك أنت أحيانا تعمل عملا يراه الناس بأنظار متعددة، هذا يثني عليك، هذا ينتقدك، هذا يوافقك، هذا يخالفك. أحيانا في أشياء لا تعنيهم ومع ذلك يحكمون عليك بأحكام مختلفة. طب هذا كله امتحان. البعض من الناس اليوم يعمل أعمال صالحة، بيسمع شوية حكي عليه، شو يصير فيه، بيترك، أخي ما بدي. إذا معناه أنت تركت العمل الصالح ليه؟ لإساءة جاءتك من الخلق. طب أنت مالك مخلص؟ أنت عم تستنى الثواب من الخلق أم من الخالق؟ إذا كان من الخالق إذا لماذا يزعجك هذا الخلل من الخلق؟ ما مشكلة، يعني هذا حكى عليك، هذا طعن فيك، هذا فهمك غلط، هذا فسر موقفك تفسير خاطئ، هذا كله يحصل. لكن الإنسان المخلص يبقى ثابتا على عمله. لماذا؟ لأنه يعمل لأجل الله تبارك وتعالى، والله يعلم السر وأخفى. كم من موقف فسن عنك خطأ، طيب ربنا يعلم نيتك، يعلم سرك، يعلم قصدك، ويعلم خفايا عملك. طب الخلق لا يعلمون، فهم بجهلهم قد يسيئون إليك ويحكمون عليك بأشياء كثيرة. طب هذا امتحان، شو بتساوي أنت هون؟ تترك العمل؟ تبتعد؟ أبدا. بعض الناس أخوتي الأكارم قد يترك صلاة الجماعة، يترك الدروس، يترك ليه؟ لموقف صار فيه إساءة من فلان أو فلان. لا يا أخي، هذا الأمر لا تنتهي منه، بالعكس هذا أمر من واقع حياتنا. لك والله إذا بتساوي شغلة أنت الآن داخل بيتك بخصوصيات حياتك، بدرى فيها فلان وفلان بيحكوا عليك، صح خطأ بيصير ما بيصير، طب شو دخل كون؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طب أنا لماذا أشغل نفسي بأمور الناس؟ قضية الآن لا تعنيني، لماذا أضعها في الميزان؟ والله فلان أصاب، أخطأ، أحسن، أساء، شغله صح مو صح، طب هالشيء ماذا يعنيني؟ لا شيء. لذلك أيها الإخوة، بعض الناس عوقبوا بأن شغلهم الله فيما لا يعنيهم، هي عقوبة. لما الإنسان تفرغ طاقته الفكرية والنفسية والجسدية والزمنية فيما لا يعنيه، بينما الإنسان الموفق هو الذي يحفظ وقته وطاقته لينفق كل ذلك فيما يعنيه ويبتعد عما لا يعنيه.
فاهرب من الفتنة.
نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن كلها، ونسأل الله أن يوفقنا في كل ابتلاء يضعنا فيه، ونسأل الله أن ينور بصائرنا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.